أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ليلة القدر خير من ألف شهر. تقدم البحث في مفردات هذه الآية المباركة، وفي هذه الليلة نتعرض إلى بعض لطائفها. اللطيفة الأولى، الآية المباركة جعلت ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي مدة مديدة حسبت أو تحسب بثلاث وثمانين سنة وشهور بحلوها ومرها، وفيها أعمال كثيرة، خيرات كثيرة، صالحات كثيرة يقدمها الإنسان في مدة الألف شهر. فكيف يمكن أن تكون هذه الليلة وهي واحدة خير من كل هذه المدة مديدة من عمر الإنسان؟ فقد يقال هذا يتنافى مع بعض النصوص الشرعية، منها قوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومنها الحديث النبوي الشريف الوارد بطرق الفريقين أن الأجر على قدر المشقة. ولا شك في أن الإنسان في مدة 83 سنة، في مدة 1000 شهر، سعيه كثير، عمله كثير، فينبغي أن يكون الأجر في 1000 شهر أكثر من الأجر في ليلة القدر، كما أن المشقة والزحمة والكلفة التي يتحملها الإنسان في مدة 1000 شهر ليست كالكلفة والزحمة التي يتحملها في ليلة القدر. إذن كيف يمكن أن نجمع بين هذه الآية المباركة التي جعلت ليلة واحدة خير من 1000 شهر، وبين هذه النصوص التي تقول بأن الإنسان أجره على قدر سعيه، وأجره يزداد على قدر زحمته ومشقته؟ الجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن موضوع الآية والرواية غير موضوع الآية في ليلة القدر. في ليلة القدر الجزاء بمقتضى الفضل. الآية والرواية تثبتان الجزاء بمقتضى العدل، ولا تعارض ولا تنافي بين الفضل وبين العدل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بمقتضى العدل الإلهي، إن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، إن الله لا يضيع أجر العاملين، هذا مقتضى العدل. ولكن إذا شاء الله عز وجل أن يجعل الجزاء للعمل أكثر من العدل بمقتضى رحمته، بمقتضى إحسانه، هذا مما لا مانع منه. فموضوع الآية والرواية باعتبار العدل، يقوم على العدل، أما ليلة القدر تقوم على الفضل الإلهي، الرحمة الإلهية. وهذا أمر معروف أن العادل ناشئ من مقتضيات الحكمة الإلهية، أما الفضل ناشئ من مقتضيات الرحمة والإحسان الإلهي. وحتى في الأنظمة والتعاليم العقلائية في العالم يقولون بأن الإحسان فوق العدل، الرحمة فوق العدل. حتى في الأمور القضائية يقولون الإحسان فوق العدل، أي مقتضى العدل. أحياناً العدل يقتضي العقوبة، ولكن في بعض الأحيان المصلحة تقتضي العفو، تقتضي الرحمة من باب الإحسان، وهذا لا مانع منه. لا يقول هم قائل بأن إذا صار في الجنايات مثلا إحسان فوق العدل، هذا يلزم اختلال النظام والعفو عن المجرمين. الجواب لا يراد به هذا. الإحسان فوق العدل لا ينبغي أن يفهم بأن يعفى عن المجرم بما يؤدي إلى تضييع الحقوق، لأن هذا يرد عليه إشكالان، إشكال موضوعي وإشكال من جهة المانع. أما من جهة الموضوع فالعفو عن المجرم إذا يؤدي إلى تضييع حقوق الضحية أو المجني عليه، هذا لا يعد إحسانا أصلا، موضوعا ليس بإحسان. ومن جهة المانع أيضا، لأن الرحمة والإحسان امتنان، تفضل. التفضل ينبغي أن يكون شامل وواسع، فلا يمكن أن يعفى عن المجرم من جهة امتنانا عليه، ولكنه ينزل الضرر بالمجني عليه، هذا خلاف الامتنان. فهذا القانون الذي يقوله بعض أهل القانون ويطرح في بعض التعاليم والأنظمة ينبغي أن يتقيد بهذا القيد، أن الإحسان إذا كان إحسانا من كل جهة، مو أن يكون إحسان لطرف دون طرف. ليلة القدر حينما تكون أفضل أو خير من ألف شهر، ليس المقصود بأن هذا هو مقتضى العدل الإلهي، لا، وإنما هذا مقتضى الفضل الإلهي. الله عز وجل يريد أن يكرم عباده في ليلة القدر، فيجعل هذه الليلة تساوي كل عمر الإنسان، وهذا أمر مستحسن يستحسنه العقل، والسيرة العقلائية أيضا قائمة عليه. الوجه الثاني، زيادة الأجر والفضل ناشئة من تعدد العناوين. كل عنوان له ثوابه الخاص وله أجره الخاص. أحيانا عمل واحد، فعل واحد، ينطبق عليه أكثر من عنوان، فتتداخل عليه العناوين وكذلك الأجور والثوابات والعطاءات المترتبة عليها. وهذا أمر واقع كثيرا في التشريع وفي التكوين. في التشريع أحيانا الإنسان يقوم بعمل واحد، لكن هذا العمل الواحد ينطبق عليه أكثر من عنوان، فيتضاعف أجره وفضله. الفقهاء يعبرون عن هذا باجتماع العناوين أو تداخل العناوين. مثلا في باب التشريع، الصلاة. الصلاة يمكن للإنسان أن يصليها في بيته فرادى، ويمكن أن يصليها في المسجد أيضا فرادى. الأجزاء والأركان والشروط هي نفسها، لا تختلف الصلاة بين أن تكون في البيت أو تكون في المسجد، ولكن ثواب الصلاة في المسجد أكثر من ثوابه في البيت. شنو السبب في هذا؟ السبب هو اجتماع العناوين، هي صلاة فيها ثوابها، والمسجد له ثوابه أيضا، فيجتمع الثوابان يتضاعف الأجر. إذا صلاها جماعة، يصليها فرادى أو يصليها جماعة، ثواب الجماعة يتضاعف عليه ويعطى من الأجر ما يبهر العقول. سأقرأ لكم بعض الروايات. شنو السبب؟ شنو السر اللي صارت صلاة الجماعة ثوابها أكثر من صلاة الفرادى؟ اجتماع العناوين. إذا كان إمام الجماعة عالم فقيه عادل مجتهد ثوابها أكثر من الصلاة التي إمامها ليس بعالم أو ليس بمجتهد، الثواب يفترق يختلف. عدد المأمومين زيادة وقلة يؤثر في زيادة الثواب وقلته. حتى الصلاة في المسجد، في مسجد السوق إلها ثواب، في مسجد المدينة إلها ثواب، في المسجد الكبير المركزي إلها ثواب، في أماكن أخرى إلها ثواب آخر. لاحظوا هذه الرواية. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن الجماعة، يعني صلاة الجماعة، إذا كانوا 10 أفراد، 10 نفرات يصلون جماعة، كتب الله لكل واحد منهم من المصلين بكل ركعة 72,800 صلاة. الركعة الواحدة 72,800 صلاة، مو ركعة، يعطي لكل مأموم. زين، هسه هذا المأموم إذا صلى في داره هي نفس الصلاة، ما اختلفت، سوى أن هنا صارت جماعة وهناك صارت فرادة. أو في داره، الإنسان يصلي في داره يسوي صلاة جماعة، يجمع زوجته أهله أولاده من أهل الدار يصلي بهم جماعة. إذا صلى فرادى لا ينال هذا الأجر، إذا صلوا جماعة ينالون هذا الأجر. فإذا ازدادوا على 10، صاروا أكثر من 10، فلو صارت السماوات قرطاسا، السماوات إلها حد ما لها حد، كل السماوات تصير قرطاس، والبحار مدادا، حبر، ماء البحار إلى نهاية يصير حبر، والأشجار أقلاما، يعني أغصان الأشجار كلها تصير أقلام، والحبر ماء البحار، والقراطيس السماوات، والثقلان مع الملائكة كتابا، يعني الجن والإنس كلهم مع الملائكة كلهم يكتبون، لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. شيء يحير العقول، هذا ثواب ركعة واحدة في صلاة الجماعة، كل السماوات قرطاس، مياه البحار مداد، الأشجار أقلام، الإنس، الجن، الملك يكتبون ثواب ركعة واحدة ما يقدرون يحصوها. هذا عدل له فضل، هذا فضل من الله عز وجل. بس شنو فرق هاي الصلاة اللي صاروا بها 10 لو صاروا بها أكثر من 10؟ هي صلاة واحدة بس العنوان اختلف، تعدد العنوان. وأن تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام، يعني تكبيرة للصلاة يدركها المؤمن مع الإمام خير من 60,000 حجة وعمرة. بعد، وخير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. هذا يبهر العقول، هذا الأجر، هذا الثواب. يدركها مع الإمام، تكبيرة يدركها مع الإمام. وركعة، ذيك كانت تكبيرة، هذه وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين. وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق 100 رقبة. يعني الله عز وجل فاتح باب الخير في صلاة الجماعة. لعل المراد بالإمام هنا هو المعصوم عليه السلام، الإنسان اللي يصلي مع المعصوم، إذا أدرك مع المعصوم تكبيرة أو ركعة ينال هذا الأجر. شاهد على هذا الرواية الثانية، رواية عن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم 1,000 ركعة. ومن هاي الرواية يفهم بأن المقصود بالإمام في الرواية الأولى من هو؟ المعصوم، لأن هذه الصلاة خلف العالم، العالم غير المعصوم، يعني ثوابها صار أقل. من هنا يفهم بأن الأولى المراد منها الإمام المعصوم. زين، إذا تعددت جهات الفضل تضاعف الأجر. فإذا كان في مسجد السوق، المسجد اللي موجود في السوق الإنسان يدخل يصلي به الفريضة مثلا، كانت الصلاة فيه 12 صلاة في مسجد السوق، يصلي واحدة يطوم على 12. ويتضاعف هذا الأجر إذا كان في مسجد القبيلة. تكون الصلاة في مسجد القبيلة 25 صلاة مو 12، تضاعف. في مسجد السوق 12، في مسجد القبيلة 25. وإذا كانت في المسجد الجامع كانت الصلاة 100. شوفوا، يختلف العنوان يختلف الجزاء. وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة، في مسجد الكوفة أكو خصوصية للصلاة فيه، تكون الصلاة 1,000. ولو كانت عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني الصلاة أجرها 200,000 عنده بهذا الثواب. سيصليها بالجامع أو يصليها عند أمير المؤمنين عليه السلام. شوفوا شقد يختلف الفرق في الأجر، من 1,000 إلى 200,000 يصعد. وإذا كانت الصلاة خلف الإمام الأوثق والأورع، يعني أي إمام، صلاتان لهما إمامان، أحد الإمامين أوثق أورع، تكون أفضل. خلف الأورع تكون أفضل. وإذا كان المأمومون من ذوي الفضل تكون بعد أفضل. وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أكثر. شنو اللي صاير هنا؟ اللي صاير أن العناوين إذا تعددت واجتمعت في الصلاة، الصلاة وحدها لها أجر، فرادة لها أجر، جماعة لها أجر، الجماعة عشرة لو أكثر من عشرة لها أجر، في المسجد مسجد السوق لها أجر، في مسجد القبيلة تختلف بالوجوه والاعتبارات. هذا في عالم التشريع، هكذا جعل الباري عز وجل الأعمال. ليلة القدر هم من هذا القبيل، تجتمع فيها العناوين الفاضلة عند الله عز وجل، هي ليلة نزل فيها القرآن، أشرف كتاب، أقدس كتاب سماوي نزل في هذه الليلة. هذا شرف خاص، ينزل القرآن على أشرف مخلوقاته، وهذا شرف خاص. ملائكة الله تنزل على الأرض، وهذا شرف أيضا. من جهة أخرى، في شهر الباري دعا عباده فيه إلى ضيافته، يريد يضيفهم. وإذا الباري يريد يضيف العباد، شنو من مستوى يكون تكون هذه الضيافة؟ أشرف ما في الضيافة في ليلة القدر يقدمه لهم. هذه العناوين كلها إذا اجتمعت تشوف تضاهي الأعمال كلها في 83 سنة، وتفوق عليها أيضا، تزيد عليها. إذن لا يقول قائل بأن ليلة القدر ليلة واحدة، شلون يمكن أن تفوق في أجرها وثوابها وآثارها عمر الإنسان في 83 سنة مثلا؟ لأن القضية ناظرة إلى تعدد الوجوه والاعتبارات. الوجه الثالث، ليلة القدر تتعلق بالأمور المعنوية. عمر الإنسان في 83 سنة يتعلق بالأمور المادية، والمعنويات لا تقدر بثمن في مقابل الماديات، لا تقدر بثمن. هذا أمر ملحوظ في الخارج. لاحظوا الإنسان بطبعه يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، ونفسه شحيحة بالمال. ولكن إذا ارتقى الإنسان في معنوياته فآثر بماله غيره، قدم المال لغيره، أي القيمتين تعظم؟ الإيثار يفوق المال، إيش قد ما يريد يكون المال كثير. الروح أغلى ما عند الإنسان، إذا ضحاها من أجل المال لا يعد شيئا هذا، بل ربما يذم الإنسان اللي لأجل ماله يقدم روحه، يضحي بروحه لأجل ماله. هذا عند العقلاء، عند ذوي المعرفة، هذا عمل ليس بصحيح، أن الإنسان يفدي بروحه لأجل المال. ولكن إذا قدم روحه لأجل دينه أو لأجل عرضه أو لأجل وطنه، هذا يعتبر في غاية التسامي. شنو الفارق بين الأمرين؟ الفارق أن القيم المعنوية هي بذاتها نور، والنور لا يقدر بثمن. أما الأمور المادية غالبا مقدارها وآثارها لا تبلغ القيمة المعنوية الموجودة في النور. لذلك حتى في نتاجات البشر، ما ينتجه البشر، تلاحظون مهندس وعامل، المهندس يتقاضى أجور أكثر من العامل، مع أن العامل في العمل وفي الجهد أكثر من المهندس يبذل. ليش العقلاء يعطون للمهندس قيمة أكثر من قيمة العامل؟ أحيانا لوحة فنية يرسمها فرد رسام معروف، مجموعة ألوان على قماش ما تتجاوز متر متر ونصف، تقدر بملايين الأموال، وبعض الأشياء لا يمكن تقديرها بثمن، أحيانا قصيدة شعرية، أحيانا كلمة يقولها أديب، هذه كلها تفوق الأمور المادية اللي يتصوروها الناس. في الخارج هم قيم الأشياء هكذا، الفص الواحد من الألماس قد يفوق في قيمته جبل من التراب. إذن أكو فرق في المعايير وفي الموازين بين الأمور المعنوية والأمور المادية. هذا السؤال المطروح أنه كيف يمكن أن تكون ليلة واحدة أفضل من كل عمر الإنسان؟ هذه الليلة في معنويتها خير من 1000 شهر يعيش الإنسان في مدة زمنية. خب لا شك في أن الإنسان في ليلة القدر ينال من القيم المعنوية ما لا يعد ولا يحصى. أفضل نعم الله وبركات الله المعنوية تنزل في ليلة القدر. أما في طول عمر الإنسان، في طول أيام السنة، الإنسان ما يحصل هذه المعنوية. بالأمس تحدثنا لكم عن جانب اليقين والمعرفة والولاية اللي تنزل في ليلة القدر. القرآن الكريم اللي ينزل في ليلة القدر، هل القرآن قابل للتقدير بثمن؟ يمكن أن توضع قيمة للقرآن الكريم، أو للنبي يمكن أن توضع قيمة، المكانة المعنوية للنبي، أو للإمام يمكن أن توضع قيمة. هذه قيم نورية مقدسة لا تقدر بثمن، وكل هذه الثلاثة اجتمعت في ليلة القدر. إذن هذا الظرف الذي تضمن هذه المقدسات، هذه القيم المعنوية العالية، إيش قدر يكون قيمته هو بالقياس إلى طول عمر الإنسان. فبناء على هذا لا تنافي بين منطوق الآية الشريفة والرواية، وبين هذه الآية المباركة التي تقول ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللطيفة الثانية، المتعارف عند الناس أنهم يحسبون الأشياء بالسنوات، يقولون فلان عمره كذا سنة، البناء الفلاني أقيم في فلان سنة، هدم في فلان سنة، الحادث الفلاني وقع في فلان سنة. المتعارف عند الناس أنهم يؤرخون الأشياء بالسنوات، لكن الآية المباركة قدرت ليلة القدر بالشهور مو بالسنوات. لماذا هذا؟ لماذا الباري عز وجل ما قال ليلة القدر خير من 83 سنة مثلا، أو 100 سنة، أو 1000 سنة، قال 1000 شهر؟ لماذا شهر شهور؟ هذا أيضا جوابه من وجوه. الوجه الأول أن الشهور معلومة في مبدئها في منتهاها. الشهر له علامة واضحة كل الناس يدركوها، طلوع الهلال هو مبدأ الشهر، حتى طلوع الهلال مرة أخرى ينعد شهر كامل. غالبا عند الناس الشهور معلومة في الحساب، أما السنوات شنو؟ إذا لا تدون وإذا لا يعتني بها المختصون في تدوين تواريخ السنوات، السنوات غير معلومة لأن ليست لها علائم السنوات، أما الشهور شنو هي؟ لها علائم. وحيث أن الباري عز وجل يريد أن يحدد قضية يدعو العباد إلى استثمارها، إذن لا بد من التحديد، هذا أولا. ثانيا أن الحوادث في السنوات غالبا تنسى، الحوادث التي تقع في طول السنة تقع حادثة مهمة يلتفت إليها الناس، بعد مدة تأتي حادثة ثانية تنسي الأولى، فإذا جاءت حادثة ثالثة تنسي الثانية، كل ما جاءت حادثة ربما أنست الحالة الأولى، الحادثة الأولى، بخلاف الشهور. الشهور الحوادث فيها محسوبة معلومة. الوجه الثالث لضرورة تطابق التشريع والتكوين. الباري عز وجل جعل أحكامه تشريعا تدور على الشهور في كثير من الموارد، مو على السنوات، كثير من الأحكام الشرعية تدور على الشهور. الحج أشهر معلومات، رمضان شهر، شهر رمضان. الأحكام المتعلقة بالنساء في العدد ونحوها تحسب بالشهور، لا تحسب بالأيام ولا تحسب بالسنوات. تشريعا هكذا الباري عز وجل جعل التشريع يقوم على الشهور في كثير من الموارد، لأن جعل الأشهر الأهلة جعلها مواقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، لأن لا يمكن أن يجعل الحكم الذي يراد ضبطه على أمر مبهم أو مجهول، أما إذا جعله على الشهر معروف الشهر المدة المحصورة بين هلالين، كل الناس هذا الشيء تعرفه. فإذا تطابق التشريع يقتضي أن يكون مع التكوين في وتيرة واحدة. ليلة القدر من عالم التكوين، لأن في هذه الليلة الملائكة تتنزل، الروح يتنزل، القرآن يتنزل، المقدرات الإلهية تنزل إلى ولي الزمان حتى يمضيها، وهذه شؤون تكوينية. الشؤون التكوينية لابد وأن تطابق الشؤون التشريعية، لأن التناقض بين التشريع والتكوين مو معقول، لا يمكن يصير خلاف الحكمة. إذن الباري عز وجل حينما جعل الشهور مواقيت، أفضل ما في المواقيت ليلة القدر، لا يعقل أن يجعل ليلة القدر بحساب السنوات أو بحساب الأيام، وإنما يجعلها بما جعله ميقاتا واعتبره ميقاتا. زين، فبناء على هذا إذن ليلة القدر خير من ألف شهر يقتضي أن يكون، لأن الأحكام والمواقيت كلها تدور على الشهور. وبهذا يتضح إذن بأن المعيار الذي جعله الباري عز وجل لمقدرات العباد في شهر، شهر هي فيه ليلة القدر. هذه الليلة تعادل كل الشهور اللي يعيشها الإنسان في طول السنة. اللطيفة الثالثة، مرت في الروايات الشريفة أن الألف شهر مدة حكم بني أمية، ومر أيضا في الروايات سابقا، قرأنا بعض الروايات، أن ليلة القدر فسرت بفاطمة سلام الله عليها، وهذا لطف إلهي خاص لرسول الله أولا ولسائر الناس ثانيا. فاطمة خير من حكم بني أمية كله. إذا قلنا بأن الألف لا يراد به المحدودية وإنما الكناية عن الكثرة، فحكم بني أمية وما قبل حكم بني أمية وما بعد حكم بني أمية، فاطمة خير من ذلك كله. هذا العطاء الإلهي الذي أعطاه الله لرسول الله وبالواسطة أعطاه للأمة، وجود فاطمة سلام الله عليها خير من الدنيا وما فيها. الناس في مبتغياتهم ومطالبهم يطلبون السلطة ويطلبون المال ويطلبون الشهرة ويطلبون التنعم والتلذذ في الأمور المادية، كأن الآية تلوح إلى المؤمنين: أيها المؤمنون من عنده فاطمة خير من الدنيا وما فيها. التمسك بها، معرفتها، الدفاع عنها، نصرتها، شقد ما الإنسان يريد يقدم خير من الدنيا وما فيها. أكثر ما يطلبه الناس في الدنيا شنو؟ الحكم. كل هذا الحكم اللي ملايين الناس تروح وراه، اللي عنده فاطمة يؤمن بفاطمة ويتمسك بفاطمة خير من كل هذا. هنيئا للمؤمنين على معرفتهم بفاطمة، وهنيئا لهم على ولايتهم وعلى اتباعهم واقتدائهم بها. لذا هي عصمة لهم في الدنيا وعصمة لهم في الآخرة. هذا هم بعض الحديث الذي يتعلق باللطائف. أما ما يتعلق بالتعاليم غدا إن شاء الله نتعرض إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.